أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العارضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في عنوان جديد من العناوين الداخلة تحت العنوان العام الذي عنوناه والمعقود لتحديد دائرة الحجية في أخبار الآحاد، وهذا العنوان لم يبحث بشكل مباشر في الكتب الأصولية المقرسية، ويمكن عنوانته، عليكم السلام ورحمة الله، تحت عنوان التبعيض في حجية مدلول الدليل. والمقصود بهذا العنوان هو أننا إذا وجدنا حديثا من الأحاديث الشريفة مستجمعا لشرائط الحجية على مستوى السند ولكنه مشتمل من حيث الدلالة على مدلول ومؤد لا يمكن انتهاؤه إلى الحجية أو لا ينتهي بالفعل إلى الحجية مع اشتماله على مدلول آخر لا مانع من حجيته في نفسه، فهل تتبعض الحجية في الدليل الواحد أم لا؟ هذا مطلب مهم يا إخوان ومبتلى به في الفقه، ونظرا لأهميته حاولت أن أحرر محل البحث من خلال استعراض حالات الدليل التي تفضي إلى مثل هذا التبعيض قبل البحث عن الحجية والحكم. الحالة الأولى إجمال بعض فقرات الدليل، يعني جاءتنا رواية رواها الثقات والموثوق بنقلهم واشتملت على فقرتين مجملة في حد نفسها لا نستطيع أن نعرف معناها، طبعا الإجمال أيضا على أقسام، في إجمال مطبق لا نستفيد منها شيء، في إجمال يدور بين العموم والخصوص لا يجوز التمسك ولا يصح إلا بالقدر المتيقن، لنفترض أنه من أسوأ أنواع الإجمال بحيث أن الرواية مشتملة على فقرات واحدة منها أو بعضها مجملة بحيث دائرة بين المتباينين لا يمكن استفادة شيء منها على مستوى الدلالة. هذه الحالة. الحالة الثانية التصحيف واختلاف النسخ. جاءت رواية في الكافي ورواية في التهذيب نفس الرواية، واختلفت الروايتان في جزء المفاد والمؤدة، من الواضح أن الكتابين معتبران، لكن اختلاف النسخ لا توجد فيه ضابطة عامة دائما، لأنه لم تصل إحدى النسخ بخصوصها مناولة دون البقية كي نطرح البقية. وهذا يتصور عليكم السلام في كتاب واحد أيضا تعددت نسخه، بل هو الواقع في أمهات المصادر في الكافي فضلا عن غيره. وما يشتهر على الألسنة وهو صحيح من أن مثل كتاب الكافي وصلنا بما يشبه التواتر بالاستفاضة الكبيرة والعظيمة، هذا لا يشمل النسخ واختلاف النسخ كذلك، وهذا واضح لا يحتاج إلى إثبات. الكافي في الجملة نسخه متفق على قدر، لكن مختلفة في بعض التفاصيل، ما يقال له اختلاف النسخ. اختلاف النسخ ينشأ من التصحيف. بعض أنواع الاختلاف قد يكون واضح أن النسخة الفلانية وقع فيها خطأ، كما لو كانت الكلمة تقدم فيها حرف أو تأخر بحيث لا يعود لها معنى، نطمئن نثق بأن النسخة الأولى هي الصحيحة. أو عموم النسخ، وإن كان كلاهما محتمل، فيها تلك الكلمة ونسخة واحدة انفردت به تبديل الكلمة، هذا في مصدر واحد قد يحصل، في مصدرين إذا تقابلا كالكافي والتهذيب قد يحصل، وله حالات. إن شاء الله نحن نتعرض لهذا البحث بشكل جيد بإذن الله في مدخل ضروري، وإن أهمل في أكثر الأبحاث إن لم أقل كلها، في بحث التنافي والتعارض بين الأدلة اللفظية من باب السنة المطهرة، يعني بين دليلي سنة مطهرة إلى الاختلاف الحديث. هناك لا أظن في البحث، هنا لا نتوسع، بس بدنا نبين الحالة. في مثل هذه الحالة من الواضح السند هو نفس السند يا أخوان، لأن الرواية رواية واحدة فرضناها، فإذا السند نفس السند فهذا تعارض داخلي في الحقيقة يقال له بالاصطلاح في هذه الفقرة. إذا تعارض داخلي ولم يمكننا ترجيح إحدى النسختين على الأخرى، هذا إجمال بالعرب. إذا الحالة الأولى نسميها إجمال بالذات ناشئة مش من اختلاف النسخ، نفس الفقرة لا نفهم لها معنى محدد، هنا إجمال بالعرب، كل وحدة من النسختين لها معنى لكن لها تجتمعات، لأن النقل الصحيح عن الإمام الواقعي إما النسخة الأولى أو النسخة الثانية، تكلتهما لها معنى صحيح، فهذا تعارض بالعرف. فتسقط في بعض الحالات حيث لا نجزم بصحة إحدى النسختين في هذه الفقرة، تسقط النسختان في هذه الفقرة، ماذا بالنسبة لبقية فقرات الحديث؟ هل تسقط عن الحجية اللي ما فيها إجمال ولا اختلاف نسخ أم تبقى؟ لعل المشهور يقولون لا تبقى الحجية، وهناك من أفاد بأن الدليل برمتي يسقط عن الحجية، فهذه من الحالات عند تصور موضوع البحث. الحالة الثالثة اشتمال الرواية على فقرة أو أكثر لا يلتزم بها في الفقه، ما في مشكلة بالدلالة، لا في طعم، لا في إجمال بالذات ولا في إجمال بالعرض نتيجة اختلاف النسخ، لكن في فقرة مخالفة للمسلم على مستوى الفتوى في الفقه.
والحال أن أحدا لا يفتن الحر أو يدل على الوجوب وأحد لا يفتي بالوجوب. مثلا مش كل الحديث هاي فقرة من فقراته هكذا. فلا يلتزم بظاهر الفقر، مرة الفقرة قابلة للحمل على خلاف الظاهر، وهذا في العادة يحمل على خلاف الظاهر لوجود قرينة قطعية ولو التسالم الفقط. مرة لا صريحة هي مش قابلة أصلا لأن تحمل، لابد من إسقاطها. فإذا وصل الأمر إلى إسقاط هذه الفقرة، بقية الحديث وبقية الجمل المفيدة في الحديث المشتملة على أحكام أخرى لم تبتلى بهذه المشكلة، هل تبقى على الحجية أم تسقط؟ من هذا القبيل ما يتكرر عادة في الفقه، قضية دلالة السياق، مثل اغتسل للجنابة والجمعة مثلا. وربما كان الأمر فيه أيسر على بعض المباني في دلالة صيغة الأمر على الوجوب. انتبهوا لهذه النقطة مهمة يا إخوان. مرة نقول بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية فنقع في المشكلة. مرة نقول لا، دلالة الأمر على الوجوب كما قال المحقق النائيني والسيد الخوي بحكم العقل، حيث يصدر أمر ولا يصدر ترخيص من الشارع، بالترك يحكم العقل بالوجوب، فصار الحكم بالوجوب من خارج نفس الدليل. الدليل يشكل موضوع حكم العقل إذا ما في ترخيص. فيقال مثلا بأنك لم تحمل الأمر فيما يقرب بغسل الجمعة في فقرة من فقرات الحديث على الوجوب نتيجة وجود الدليل الخاص الذي صرفه عن الوجوب، مش صرف دلالة اللفظ. انتبهوا يا أخوان، نفى تحقيق بناء على هالمبنى، تحقق موضوع حكم العقل بالوجوب، وهذا من الثمرات اللي يدعى عند البعض انه ما في ثمرات بين القول بالاطلاق وبين القول بالدلاله اللفظيه وبين القول به. يعني مسلك المشهور ومسلك المحقق العراقي، مسلك المحقق النائيني في اقتناص الوجوب من صيغه الامر، مع انه بالدقه توجد ثمرات. الحاله الرابعة، الحالة الشائعة بقدر في الروايات، وهي حالة التعارض بالعموم والخصوص من وجه، روايتان متكافئتان لا في اختلاف ابن سفن ولا في إجمال بالذات، الدلالة واضحة والمدلول واضح في كل منهما، إحداهما عارضت الأخرى بالعموم والخصوص من وجه، ما في مرجحات. شو بتقول القاعدة؟ المضمونان المتناقضان أو المتضادان يتساقطان، فماذا في مادة الافتراق؟ طبعا العموم والخصوص من وجه له حالتين يا اخوان، نحن مش قصدنا كل الحالات. مره يكون موطن التعارض هو تعارض بالتباين بالدقه، بس بالتباين بين فقرتين في الحديثين، ومره لا، الحديث ما له الا فقره واحده، اكرم العالم ولا تكرم الفاسق. تعارض بالعموم والخصوص من وجه وين بيكون؟ في جزء المفاد، هذا مش داخل محل بحثنا أصلاً، واضح. مقصودي من العموم والخصوص من وجه مش ما تصرف إلا الآن اللي هو الواقع، المقصود أن يكون الحديث يشتمل على فقرات، إحدى الفقرات بكاملها تعارضت مع فقرة بكاملها في الدليل الثاني. من أجي أعبرت العموم الخصص من وجه مثل على خلاف الاصطلاح، فلا بد من إسقاط الفقرتين. إذا سقطت الفقرتان ماذا بالنسبة لبقية فقرات كل واحد من الحديثين؟ هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة مثلت فيها أنا سابقا كون فقرة خلاف الإجماع والمتسالم عليه، ما ذكرتها كحالة مثلت فيها لبعض الحالات السابقة. الحالة الخامسة تضاد الفقرات في نفس الحديث، كل فقرة دلالتها واضحة ما في أي إجمال، وهذا كمان موجود في الروايات في بعض الحالات. متكرر معكم بالفقه بيقولوا تعارض الصدر والذيل في الرواية على بعض المحامل، يصبح هناك نحو من التناقض بين صدر الحديث وذيل الحديث، خصوصا بالأحاديث اللي فيها أكثر من سؤال من الراوي للإمام والإمام يجيب. يقولون إذا حملنا الرواية على هذا المعنى الظاهر يلزم تناقض الصدر مع الذيل. فالرواية إذا اشتملت على ما يكون فيه تناقض بين فقراتها، يعني تنافي داخلي وتعارض داخلي، ولا تقبل بحسب قوانين الجمع العرفي محملة، المحامل التبرعية لا قيمة لها، يجي أول عكية الإنسان. فلنفترض هاتان الفقرتان تسقطان عن الحجية، في فقرة ثلثي بالحديث لا هو الصد ولا هو الذيل، هو الوسط مش متعارض، هذا المدلول الثالث مش متعارض لا مع الصدر ولا مع الذيل. فإذا سقط الصدر والذيل هل تبقى الفقرة الوسط على الحجية أو لا تبقى؟ مهمين الحالات كثير يا إخوان، وكل واحد منهم إلى أمثلة بلا إلى بدور أمثلة في الروايات. الحالة السادسة الحالة السادسة ها السابعة الحالة السابعة والسادسة ماشي. اشتمال الحديث الواضح الدلالة بكل فقراته على رموز، مش رموز بالشكل، لغة لغة مربوزة غير مفهومة المعنى الذي يرمي إليه الإمام، وإن كان مدلولها المطابقي واضح، إجمال المراد مش إجمال اللفظ، فرق عن الحالة الأولى. في بعض الفقرات بحيث لا نستطيع أن ننتهي إلى اقتناص حكم شرعي منها، وإن كانت واضحة الدلالة لفظا ولغة وواضحة المدلول تبعا لوضوح الدلالة، لكن لا نفهم ما الذي يؤشر إليه الإمام صلوات الله